الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه رسالة الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، المولود سنة 91 و600، المتوفى سنة 51 و700 رحمه الله تعالى. وهي رسالة جليلة القدر، نبيلة المقصد، صادقة اللهجة، مشرقة المعاني، بعث بها عالم رباني إلى بعض إخوانه يحدثهم فيها حديث الناصح الوجل والمشفق الحدب عن ذكر الله تعالى وما يحصل به من حياة القلوب وشفاء الصدور ومتاع الأرواح وبهجة الأنفس وقرة العين ونعيم الدنيا، وليقص عليهم في سطورها منزلة هذه العبادة العظيمة ورفيع مقامها وجليل مكانها ووافر هباتها وعوائدها على أهلها، وليبصرهم في أثنائها موضع هذه الشعيرة من هذا الدين، وأنها منه بالمحل الأسنى والمقام الأسمى والدرجة العالية الرفيعة، وليتلو عليهم من كتاب ربهم وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم بعض ما ورد بفضلها ونطق بشرفها، وليعلمهم هدي نبيهم وقدوتهم صلى الله عليه وآله وسلم فيها قولا وعملا، ليأتوا البيوت من أبوابها، ويقصدوا رضوان الله تعالى من سبيله الذي اختار لهم، ويبلغوا مراد الشريعة على جادة مأمونة، ومن سلك الجدد أمن العثار، والجدد الأرض المستوية. وتلك لأمر الله غاية جليلة، وما يوفق للدعوة إليها والدلالة عليها إلا موفق ذو حظ عظيم، ولمثلها سعى المصلحون وتسابق أهل الحديث والسنة في التصنيف في أبواب الذكر والدعاء. وها هو الإمام أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة 60 و300 يستفتح كتابه الدعاء بقوله: هذا كتاب ألفته جامعا لأدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حداني على ذلك أني رأيت كثيرا من الناس قد تمسكوا بأدعية سجعة وأدعية وضعت على عدد الأيام مما ألفها الوراقون لا تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من التابعين بإحسان، مع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكراهية للسجع في الدعاء والتعدي فيه. وما زال الأئمة يوصون طلاب الحديث بكتابة أبواب فضائل الأعمال والأذكار، ويحثونهم على العناية بهذا الباب من العلم وتحصيله، كما يوصونهم ببثه ونشره. قال عمرو بن قيس الملائي حاضا وناصحا: وجدنا أنفع الحديث لنا ما ينفعنا في أمر آخرتنا، من قال كذا فله كذا. وقال الخطيب البغدادي: ويستحب أيضا إملاء أحاديث الترغيب في فضائل الأعمال وما يحث على القراءة وغيرها من الأذكار. وقال الذهبي: والعلم الذي في فضائل الأعمال مما يصح إسناده يتعين نقله ويتأكد نشره وينبغي للأمة نقله. ورحلة الإمام المتقن شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى في طلب حديث فضل الذكر بعد الوضوء شاهد ناطق وصورة صادقة لهذه العناية. وموضوع كتاب الوابل الصيب رسالة بعث بها ابن القيم إلى بعض إخوانه، كما يقول تلميذه علي بن محمد بن علي بن حميد الحنبلي البعلي في صدر نسخته بخطه: وقطب رحى الرسالة وإنسان عينها، كما يشير إليه العنوان الذي اختاره المصنف لها، يدور على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته ودليل مكانته ومنزلته ورفيع مقامه ودرجته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. وقد سلك الإمام ابن القيم لعرض هذا الموضوع مسلكا في التأليف بعيدا غير مألوف، وانتهج له فيه سبيلا غير مطروق، وأخذ بيد قارئه فما زال به يمهد له القول ويبعث فيه الشوق، وهو يجوز به الطريق منزلة منزلة حتى وقع به عليه دون أن تلحقه وحشة أو يعتريه ملال، ذلك أنه لم يصمد إليه صمدا ولا قصده بالقول من أول الأمر، وإنما جعله ضمن شرحه لحديث الحارث الأشعري رضي الله عنه: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات الحديثة، فجاء في موضعه منه غاية في الانسجام ولطف التدبير. افتتح الإمام ابن القيم رحمه الله الكتاب بمقدمة لطيفة ذكر فيها الطباق التي ما يزال العبد يتقلب فيها دهره كله، وأشار إلى حظ الشيطان منه ومداخله إليه، ثم ابتدأ فصلا نافعا عن استقامة القلب، وبين أنها تكون بشيئين، وأفاض في شرح الثاني منهما وهو تعظيم الأمر والنهي بذكر منزلته وعلامات تعظيم الأوامر والنواهي، مضمنا ذلك أبحاثا وتحقيقات جليلة. ثم ابتدأ شرح الحديث الذي أقام الرسالة عليه وأدار مباحثها حوله، كما قال في أثناء الرسالة: فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري الذي شرحناه في هذه الرسالة. فشرح الأوامر الأربعة الأولى الواردة في الحديث مع أمثالها: جمع مثال ومثل، أمرا أمرا، التوحيد، ثم الصلاة، ثم الصيام، ثم الصدقة، وهو في خلال ذلك يستطرد إلى فوائد ولطائف ينجر إليها البحث وتستدعيها مناسبة المقام على طريقته المعهودة في هذه الصناعة، صناعة التأليف. ثم تخلص بعد ذلك إلى الحديث عن الأمر الخامس الأخير الذكر، وهو المقصود بهذا التصنيف، فافتتح القول فيه بذكر طائفة طيبة من النصوص الواردة في فضله وشرفه، ثم شرع في سرد فوائده فذكر 73 فائدة، ثم ذكر فائدة أخرى بعد، ثم عقب ذلك بفصول نافعة ثلاثة تتعلق بالذكر تقسيما وتقعيدا، وجعل الفصل الرابع في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها، وكسره على 75 فصلا تشتمل على الأذكار التي يحتاجها العبد في سائر أحواله. ثم ختم كتابه بحمد الله عز وجل والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما عرف بالله تعالى ودعا إليه. وهكذا مضى المصنف في كتابه على سنن بين وسبيل واضحة لا أمت فيها ولا اعوجاج، ولعل من لم يمنع النظر في الكتاب كله، ولا أحاط بأطراف مباحثه، ولا ألم بمعاقد القول فيه، أن يصفه بعدم الترتيب واختلال النظم فعل ضعفة القراء من متعالم العصر، وهو كما ترى وضوح طريقة واستقامة منهج. ولما كان عظم الكتاب وعموده ومقصوده الأجل ومراده الأهم الحديث عن الذكر بيانا لفضله وإيضاحا لفوائده وبسطا وتعدادا لمواضعه وأزمنته، ناسب أن يسمي المصنف كتابه بما يوافق هذا المقصود. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالفصل الرابع الذي عقد لبيان الأذكار الموظفة، وهو ما يمثل الثلث الأخير من الكتاب تقريبا، استفاد من كتاب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلم الطيب استفادة عظيمة، واتخذه فيما يظهر أصلا لفصله هذا في الأذكار الموظفة. وشواهد ذلك من الكتابين حاضرة بينة، ومن قارن بين أي فصلين من فصولهما لم يتردد في هذا، ولم يحتج إلى عناء تكلف إقامة الاستدلال عليه. فالنصوص الواردة في معظم فصول كتابين واحدة، وترتيبها داخل الفصول متحد في الغالب، وطريقة سياق رواياتها متفقة كذلك، وعبارات شيخ الإسلام المبثوثة في كتابه هي في نفس مواضعها من الوابل الصيد، إلا أن كتاب الإمام ابن القيم مع ذلك كله ليس نسخة من كتاب شيخه في هذا القسم، قسم الأذكار الموظفة، كما قد يظن متعدل، بل ابن القيم فيه من الإضافات والتهذيب والتحرير ما هو خليق بشخصيته العلمية المجددة. فمن عمل ابن القيم رحمه الله أنه أضاف إلى كتابه فصولا كثيرة ليست في كتاب شيخه، كما أضاف أحاديث ونثر فوائد ومسائل في مواضع متفرقة من الكتاب. ومن جهة أخرى فلم يبق على كل ما حواه كتاب شيخه، ولا تابعه على جميع ما أورده، بل حذف فصولا برمتها لعدم صحة أحاديثها، أو لكونها ليست من غرضه في هذا القسم، كما حذف أحاديث أشار ابن تيمية إلى ضعفها بتصديرها بصيغة التمريض، وأخرى غير ذاك المقام أليق بها، وحرر بعض ما يحتاج إلى تحرير كالفصل بين فصول وردت متصلة في كتاب شيخ الإسلام رحمه الله، وتصرف في ترتيب الفصول وعاد صياغة عناوينها فكتبها بقلمه وإنشائه، كما تصرف في طريقة العزو إلى مخرج الحديث بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. ومن البدهي أن مثل هذا العمل لا يعد شرحا بحال، وإن كان إلى التهذيب ما هو. وقد وهم حاجي خليفة حين ظن كتاب ابن القيم هذا شرحا لكتاب شيخه ابن تيمية، قال الشيخ الألباني رحمه الله: غير أن في إطلاقه يعني حاجي خليفة اسم الشرح على كتاب ابن القيم نظرا كبيرا، بل لا يصح ذلك لأمرين: الأول أنه ليس شرحا بالمعنى المتبادر من هذا اللفظ الشرح، والآخر أنه كتاب مستقل، غير أنه ضمنه جل فصول كتاب شيخه هذا. من جهة أخرى، كتاب الوابل الصيب من الكتب المتوسطة في الأذكار، لا هو موجز مختصر ولا هو مطول، فهذا من جهة، ومن جهة أخرى يتميز عن غيره من كتب الأذكار بتلك المقدمة الضافية التي جعلها مدخلا لكتابه، واستغرقت نصف الكتاب تقريبا، تحدث فيها عن مكانة الذكر في الدين وأثره في نفس المسلم، وأن به تنقلب المحنة منحة، والبلية عطية، والمكروه محبوبا. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له عليه عبودية في السراء، وله عليه عبودية فيما يكره، كما له عليه عبودية فيما يحب. كل ذلك يتجلى في الذكر الذي هو نقيض الغفلة. ثم تحدث عن صفات العارف بالله، وأنه متقلب بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. وهذا هو ما دل عليه حديث شداد بن أوس رضي الله عنه الذي رواه البخاري وغيره: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجمع صلى الله عليه وسلم في قوله أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، ثم قال: وهذا لا يستقيم للإنسان إلا باستقامة القلب والجوارح، بأن يحب الله محبة تليق بجلاله ولا يشاركه فيها غيره، وأن تكون هذه المحبة حاكمة على كل محبة لسواه، وأن يعظم أمره ونهيه، وبهذا يستقيم القلب. فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما في الصحيحين. وعليه فصلاح المؤمن متوقف على صلاح جوارحه، وصلاح جوارحه متوقف على صلاح قلبه، وصلاح قلبه لا يتم إلا بالمحبة لله والتعظيم له، وهذان لا يتحققان إلا بذكر الله والمثابرة عليه. ثم ذكر حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، ذلك الحديث الجامع الذي ينبغي على كل مسلم حفظه وتعقله، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم ما ينجي من الشيطان الرجيم، وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في دنياه وأخراه. فذكر مثل الموحد كمن عمل لسيده في داره، وأدى لسيده ما استعمله فيه، وذكر مثل المشرك كمن استعمله سيده في داره، فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده، فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى، ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعم الله تعالى. ثم ذكر آداب الصلاة، وكيف تكون الصلاة مقبولة، وكيف يقوى العبد على حضور قلبه في الصلاة. ثم ذكر الصيام وفضائله وأسراره، ثم الصدقة وأثرها في دفع المصائب عن الإنسان في الدنيا ودفع العذاب عنه في الآخرة. فلما وصل إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وآمركم أن تذكروا الله تعالى، من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، استفاض في الشرح، فذكر فضائل الذكر من الكتاب الكريم والسنة المطهرة، ثم ذكر من فوائد الذكر 73 فائدة، ثم ذكر فائدة أخرى بعده، وتكلم بين يدي كل فائدة بما يدلو معناها ويكشف حقيقتها، واستدل لكل فائدة بدليل يدل عليه. بعد ذلك بين أن الذكر نوعان: ذكر الله وصفاته وآلائه ونعمه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده، وذكر أوامره ونواهيه، وهذا يشمل تبليغ هذه الأوامر والنواهي إلى الناس وبيانها، والمبادرة إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فهذا الذكر هو الفقه الأكبر. ثم بين أن الذكر أفضل من الدعاء، لهذا يستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل حاجته. ثم عقد فصلا قال فيه إن قراءة القرآن أفضل من الذكر، ثم بين أن هذا ليس على عمومه، فالأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. بعد هذه المقدمة العظيمة شرع المصنف رحمه الله في كتابه، فبدأ بأذكار عمل اليوم والليلة، ثم الأذكار التي شرعت للمناسبات والأحوال التي تكتنف الإنسان، ثم ختمها بأدعية جامعة. كل ذلك في 75 فصلا هي فصول الكتاب، ثم ختمه بالثناء على الله تعالى بما هو أهله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يرحم الإمام ابن القيم رحمة واسعة، وأن يرحمنا وسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.